بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الضجع على الشق الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. قال: باب إذا بات طاهرا. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. منصوب على نزع الخافض أي كوضوءك. ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، والذي هو معروف أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. قال: فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. هذا من أدلة من يقول ينبغي الرواية بالنص لا بالمعنى، وقد جاءت أدلة تدل على الرواية بالمعنى، وهذا الذي عليه عمل العلماء. ما لم يكن المعنى فارقا ومحيلا للمقصود ومغيرا، فإذا كان المعنى مرادفا جاز ذلك عند عامتهم. ويكون هذا من الأدلة على شمولية النبوة وخصوصية الرسالة، لما قال: ورسولك، قال: لا، ونبيك، أي آمنت بنبيك الذي أرسلت، من حيث أن النبوة أشمل. والرسالة أشمل من حيث المدعوين، النبوة أشمل من حيث الداعين، وقوله في هذا الحديث: إذا أتيت مضجعك، جاء بعض في اللفظ الأول من الليل وحتى في هذا، ويبدو أن هذا ذكر النوم، وذكر إتيان المضجع سواء كان بليل أو نهار. إذا أتيت مضجعك، وإن كان هو بالليل أخص، وذلك أن الأصل في النوم الليل، والنهار قد تحصل قيلولة يسيرة إما نوم وإما مجرد استراحة. فلهذا خص بالليل للأغلبية. أما من أراد النوم فيقول هذا لجامع العلة: إن أمسكت نفسي وارحمها أرسلتها فاحفظها. وهو موت في الليل أو في النهار باسمك اللهم أموت وأحيا، فهو موت. حديث أنس خير إن شاء الله نقرأه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا هدبة قال هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. تقدم شرحه. قوله الضجع على الشق الأيمن هذا أفضل طبيا وتأسيا، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا أنشط، لحيث أن القلب لا يكون متمكنا بل يكون عبارة عن أنه في جهة أخرى، فلا يستغرق في النوم كما يستغرق من نام على شماله. وممكن أن يأخذ قسطه من هذا الجنب ومن هذا الجنب، ويكون آخر أحواله أنه ينام على الجانب الأيمن. هذا أيضا ذكروه، أن لا بأس أن يستلقي فيستريح ثم يميل على جانبه الأيسر قليلا ثم يميل على جانبه الأيمن وينام. وهو من أدلة التوكل على الله: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، هكذا جاء لفظه أيضا: وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، كله تفويض إلى الله عز وجل وتوكل واعتماد عليه. وفيه فضل الرغبة والرهبة: إنهم كانوا يدعوننا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رد على الصوفية الذين يدعون الله عز وجل يعبدونهم محبة زعموا بدون رغبة ولا رهبة فيما عنده، ورد أيضا على من عليهم إذ يقولون: لا خوف من ناره ولا طمع في جنته. هؤلاء بله، من الذي ما يخاف من النار ومن عذاب الله؟ فهؤلاء مطموس الأبصار والبصائر. نبي الله إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والقرآن مليء بدعاء الله عز وجل في شأن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين خوفا وطمعا. فالذي ما يخاف من الله عز وجل كافر، والذي ما يطمع في رحمة الله عز وجل كافر. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي هذا أن من مات على مثل على هذا الذكر أو مثله مات على فطرة الإسلام، الفطرة هي الإسلام، فينبغي أن يجعل هذا الذكر آخر ما يقول. فهناك ذكر يكون بدون أن يقيده بأول أو آخر، ومثل هذا يكون في الآخر. ومحمول أن المقصود بذلك آخر ما تقول من كلامك غير الأذكار، أما الأذكار فلك أن تقدم منها أو تأخر كما جاء في هذا أو آخر آية البقرة أو آية الكرسي. فإذا جعلها كلها دفعة يقرأ ما تيسر له ثم ينتقل للذكر الآخر، هذا كله آخر ما يقول، أي من كلامه الذي ليس بذكر. والأقرب إلى الدليل أن هذا الذكر يكون آخر ما يقول من كلامه، من كلامه وأذكاره، من سائر كلامه بما في ذلك الذكر، حتى ولو كان قراءة قرآن يجعل هذا الذكر عقب ذلك آخر ما يقول. فإن لم يكن آخر ما يقول ما يكون يكون من آخر، كما جاء في أدلة فيها هذا القيد، فيكون هذا من آخرها. وذلك أن من مات على ذلك مات على الفطرة، وسائر الأذكار كذلك. حديث سيد الاستغفار كما مر بنا أنه من قال ذلك ثم مات من ليلته كان أهل الجنة. وهذا دليل على أن الفطرة شاملة وليست خاصة، شاملة لسائر طاعة الله عز وجل. الإسلام شامل لذلك كله، الإسلام شامل للتوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به واللجوء إليه والرغبة والرهبة والإيمان والإسلام. فهذا قال مت على الفطرة، أي على الإسلام الذي هذا من هذه الأذكار من شأنه، وهذه الأذكار من شأن المسلم، فأنت بذلك تصير من المسلمين أهل الفطرة الصحيحة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، التي لم تتلوث بالمخالفات السيئة ولا بالإلحاد ولا بعدم الثقة بالله ولا بضعف التوكل إلى آخر ذلك. تفضلوا حفظكم الله.